بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال قدس سره: ثم لا يخفى وضوح الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول التعبدية وبين الطرق والأمارات، فإن الطريق والأمارة حيث إنه كما يحكي عن المؤدى ويشير إليه كذلك يحكي عن أطرافه من ملزومه ولوازمه وملازماته ويشير إليها، كان مقتضى إطلاق دليل اعتبارها لزوم تصديقها في حكايتها، وقضيته حجية المثبت منها كما لا يخفى، بخلاف مثل دليل الاستصحاب فإنه لا بد من الاقتصار بما فيه من الدلالة على التعبد بثبوته، ولا دلالة له إلا على التعبد بثبوت المشكوك بلحاظ أثره حسب ما عرفت، فلا دلالة له على اعتبار المثبت منه كسائر الأصول التعبدية إلا فيما عد أثر الواسطة أثرا لها، إما لخفائها أو لشدة وضوحها وجلائها حسب ما حققناه فيما تقدم. أقول: قد تقدم من المصنف رضوان الله تعالى عليه عدم حجية مثبتات الاستصحاب، أي عدم حجية الأصل المثبت منه، وقد تقدم بيان ذلك تفصيلا، وقد عرفت بأن المراد من الأصل المثبت إنما هو ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على اللازم العادي أو العقلي للمستصحاب، وهذا هو معنى أنه الأثر المترتب بالواسطة، والمراد من الواسطة هي الواسطة في العروض في مقابل عدم وجود الواسطة في العروض، بأن يكون الأثار أثر لنفس المستصحاب أو أثر لأثره الشرعي، سواء كانت هنالك واسطة في الثبوت أو لم تكن، سواء كان هنالك واسطة في الإثبات أم لم تكن. فالعبرة إذن المراد من نفيه من عدم ترتب الأثر الواسطة هو أن ينسب ذلك الأثر إلى ذي الواسطة ثانيا وبالعراض بعد أن كان ثابتا للواسطة أولا وبالذات. فإذا كلامهم بأنه عدم ترتب أثر الواسطة ليس المراد من الواسطة الواسطة في الثبوت أو الواسطة في الإثبات، بل مرادهم الواسطة في العروض، أي أن الأثر أثر للواسطة، وإنما يراد ترتيبه على استصحاب ذي الواسطة. واضح الفكرة؟ هذه هواي مهمة، وإن لم ينبه عليها بعضهم للظاهر لبداهتها عندهم، وإلا القول بعدم وجود واسطة في الثبوت أو عدم وجود واسطة في الإثبات، هذا الكلام ليس يعني لحاظ الواسطة في الثبوت أو الإثبات، الكلام ليس بصحيح. ولكن لما أثبت المصنف عدم حجية مثبتات الأصول وأثبت حجية مثبتات الأمارة، مع أن كلا منهما أي الأمارة والأصل هو التعبد بالمؤدى، كلاهما مقتضاه هو التعبد بمؤداه، الأمارة التعبد بمؤداها والأخذ به، كذلك الأصل هو التعبد بمؤداه والأخذ به. فلماذا يكون الأصل ليس بحجة في لوازم في الآثار الشرعية المترتبة على لوازم مؤداه، ويكون حجة بالنسبة إلى الأمارة وهو ترتيب الآثار المترتبة على لوازم مؤداه؟ فأراد المصنف رضوان الله تعالى عليه في هذا المقام بيان الفارق بين الأمارة والأصل حتى يتبين الفارق بينهما في الحجية. ولماذا نقول بأن الأمارة حجة في مثبتاتها والأصل ليس بحجة في مثبتاته؟ لماذا؟ هذا هو في الحقيقة المقام ها هنا لبيان هذه النكتة على أساسها أوجب التفريق بين الأمارة، ونقول بأنها حجة مطلقا ويجب ترتيب الآثار الشرعية على مؤداها وعلى لازم مؤداها، وهذا بخلاف الأصل فإنه لا يترتب عليه إلا آثار الشرعية المترتبة على المؤدى، أما الآثار الشرعية المترتبة على لازم المؤدى فلا تترتب. واضح الفكرة؟ هذا هو في الحقيقة بحثه قدس سره، يريد أن يبين النكتة في هذا المقام. ولبيان الفارق نقول أن الحجج الشرعية سواء كانت طرقا إلى الأحكام الإلهية الواقعية كخبر الواحد وغيره، أو كانت أمارات على الموضوعات الخارجية المعبر عنها بالبينة. هذا في الحقيقة فيه جهتان، نلاحظ كلتا الجهتين حتى يتبين الفارق في الحقيقة. الجهة الأولى، انتبهوا ياي، هو عندما نأخذ الخبر الذي هو أمارة وطريق إلى الحكم الواقعي، هذا الخبر لما كانت له حكاية عن مدلوله، إنما يحكي عن ماذا؟ يحكي عن مدلول في الحقيقة، فنقول يحكي عن مدلوله المطابق ويحكي عن مدلوله التضمني ومدلوله الالتزامي، فحينئذ يكون للخبر الواحد في الحقيقة، الخبر إذا هذا الخبر له حكايات متعددة وإخبار وينحل إلى إخبارات متعددة بعدد مداليله المطابقية والتضمنية والالتزامية، فهو كما يحكي عن مدلوله المطابقي، فإذا كان هنالك له مدلول التزامي فهو يحكي كذلك عن مدلوله الالتزامي كما يحكي عن مدلوله المطابقي. فمثلا الخبر الحاكي عن حياة زيد، فإذا كان هنالك لازم لحياة زيد فذاك الخبر كما يحكي عن حياة زيد كذلك يحكي عن ماذا؟ يحكي عن لازم حياته كإنبات اللحية. ففي الحقيقة هذا الخبر الواحد له حكايات متعددة بعدد مداليله، فهو ينحل، فهو وإن كان في مقام الظاهر خبر واحد ولكن ينحل إلى إخبارات متعددة بعدد ماذا؟ بعدد مداليله. فمثلا عندما يقول الإمام عليه السلام العمري وابنه ثقتان فما حدث في الحقيقة ثقتان فما حدثا عني فعني يحدثان، فلو أخبر العمري أو ابنه عن كلام الإمام، أخبر عن ماذا؟ عن كلام الإمام. وكان لكلامه مدلولا مطابقيا ومدلولا التزاميا. فإخبار العمري عن مدلول كلام الإمام المطابقي يكون إخبارا عن مدلول كلام الإمام عليه السلام الالتزامي كذلك. فإذا مثلا حكى العمري عن إخبار عن شيء معين وكان له ذلك الشيء لازما، حينئذ خبره هذا ينحل إلى خبرين: خبر عن وله حكايتين، حكاية عن مدلوله المطابقي وحكاية عن مدلوله الالتزامي. وبالجملة الدلالة الناقصة الموجودة في الطرق والإمارات بالنسبة، هذه الدلالة موجودة بالنسبة للمدلول المطابقي وموجودة بالنسبة إلى المدلول الالتزامي. فحينئذ هذا الخبر يتعدد بعدد مدلول المطابقي والالتزامي. فلو كان للمدلول المطابقي لوازم متعددة فحينئذ ينحل ذلك الخبر إلى إخبار عن المدلول المطابقي وإخبار بعدد ماذا؟ بعدد تلك اللوازم. فلو كانت تلك اللوازم 10 وعندنا مدلول مطابقي، كم خبر عندنا في الحقيقة؟ 10 أو 11 خبر في الحقيقة، بعدد ماذا؟ بعدد اللوازم، وكذلك بعدد ماذا؟ بعدد مدلوله المطابق فيؤخذ فيه. فعندنا إخبارات متعددة وعندنا حكايات متعددة. إذن هذا من حيث الصغرى، هو يريد أن يثبت أن عنوان الخبر كما يصدق على المدلول المطابقي كذلك يصدق الخبر على المدلول الالتزامي. فعندما تقولون بأن هنا أكو في الخبر المفيد للظن فيه كشف ناقص عن المدلول المطابقي كذلك فيه كشف ناقص عن المدلول الالتزامي. فلو تعدد لنا شنو؟ كشوفات متعددة على بتعدد أو بعدد تلك المدلولات الالتزامية. هذه هي الجهة الأولى، واضح الفكرة؟ الجهة الثانية الموجودة أيضا، نقول إن دليل حجية الخبر أو أن دليل حجية الأمارة في الحقيقة إطلاقه الثابت لذلك الدليل بمعونة مقدمات الحكمة يدل على حجية الطرق، يدل على حجية الطرق والأمارات بما لها من مداليل، لها مداليل مطابقية فهي تدل هذه تدل الأدلة على حجية الخبر على حجية الخبر في المدلول المطابق، له مداليل التزامية فتدل هذه على حجية ذلك الخبر في المدلول الالتزامي، وهكذا بالنسبة إلى المدلول ماذا؟ مدلول التضمني أيضا نفس ماذا؟ نفس الكلام دون تفاوت بينهما أصلا. لماذا؟ لأنه دليل الحجية ماذا يقول؟ يقول بأن الخبر حجة، فكل ما تحقق مصداق للخبر ينطبق عليه ماذا؟ ينطبق عليه دليل الحجية. وقد قلنا في الجهة الأولى أن هناك في الحقيقة إذا أخبر عن شيء إذا الثقة أخبر عن شيء وكان له لازم، حينئذ له في الحقيقة إخباران وليس خبرا واحدا، ينحل إلى خبرين أو ينحل إلى حكاية عن أمرين، عن الملزوم وهو المدلول المطابقي، وعن لازمه وهو المدلول الالتزامي. فقوله عليه السلام العمري وابنه ثقتان فما حدثا عني فعني يحدثان، قد دل هذا الحديث على حجية حديث العمري. فإذا كان حديث العمري له حديثه مؤداه له مدلول مطابقي ومدلول التزامي، فهي كما يكون حديث العمري حجة بالنسبة إلى المدلول المطابقي، فكذلك يكون حجة بالنسبة إلى المدلول الالتزامي. والحاصل إن مقتضى القول بلزوم تصديق العادل عندما يقول المستفاد من أخبار حجية الأمارات صدق العادل، وفي الحقيقة تصديق تلك الإمارة الحاكية عن مدلولها. ولما كانت الأمارة حاكية عن المدلول الالتزامي كحكايتها عن المدلول المطابقي، يقتضي ماذا؟ يقتضي حجيتها في كل ما تحكي عنه. فحينئذ الدليل الحجية يكشف عن حجية ماذا؟ عن حجية ما تحكي عنه الأمارة من مؤداها ومن أطراف المؤدى المعبر عنه بالملزوم وملازمه ولوازمه أيضا. هذا في الحقيقة مثلا، هذا المعنى أيضا يتصور في البينة. مثلا لو قامت البينة على أن المرأة ولدت في تاريخ معين، بينة قامت على أن المرأة قد ولدت في تاريخ معين وانقضى من ذلك التاريخ إلى يوم مماتها 50 سنة، فحينئذ هنا لها حكاية أخرى على أن هذه المرأة قد وصلت إلى حد اليأس إذا لم تكن ماذا؟ إذا لم تكن قرشية. فهي كما تحكي عن أن هذه المرأة قد ولدت في هذا التاريخ، كذلك تحكي عن لازمه إذا كان من ذلك التاريخ إلى يوم مماتها أنها عمرها 50 ماذا؟ 50 سنة. فلو حتى في فرض عدم التفات البينة إلى ماذا؟ إلى يوم مماتها، حتى يقال أنه من يوم ولادتها إلى يوم مماتها قد وصلت إلى 50، فهي أيضا تحكي عن ماذا؟ عن لازمها. وبالتالي يترتب على هذا اللازم وهو شنو؟ وهي يأسها عدم وجوب العدة عليها لو مات ماذا؟ لو طلقت، بل وجواز تزويجها بعد طلاقها مباشرة. لماذا؟ لأن البينة قالت بأن هذه المرأة ماذا؟ ولدت في تاريخ كذا إلى يوم طلاقها عمرها ماذا؟ عمرها 50 سنة. ماذا يصير؟ لازمه أن تكون شنو؟ أن تكون آيسة. في الحقيقة إذا لم تكن قريشية فحينئذ يترتب عليها اللازم. فعليه نقول كل هذا عنوان الخبر كما يصدق على المدلول المطابقي كذلك يصدق بالنسبة إلى المدلول الالتزامي. فحينئذ لو أخبر شخص عن قضية معينة لها 10 لوازم كان لدينا 10 إخبارات بعدد ماذا؟ بعدد تلك اللوازم، ودليل الحجية يكون شاملا لجميع تلك ماذا؟ لجميع تلك إخبارات التي منها إخبارات على المدلول المطابق الذي هو أصل مؤداه، وعن مدلوله الالتزامي الذي هو في الحقيقة إخبار مستنبط لإخبار آخر أو لإخبارات متعددة. هذا على هذا المعنى يمكن الالتزام بحجية ماذا؟ بحجية المثبتات في باب الأمارات. لماذا؟ لأنه ذاك اللازم الذي يترتب عليه الأثر الشرعي يكون ماذا؟ يكون مخبرا عنه، كما يكون نفس المدلول المطابق مخبر عنه. فلو كان هنالك أثر شرعي مترتب على المدلول المطابق، فإذا أخذنا حينئذ بأنه صدق العادل ومعناه التعبد بمؤدى الخبر أي التعبد بمدلوله المطابق، وكان الأثار مترتبا على ماذا؟ على مدلوله المطابق، فلا ريب ولا إشكال بأنه يترتب. وكذلك إذا كان الأثار مترتبا على المدلول الالتزامي، فإن قوله صدق العادل وياي صدق العادل ها هنا يكون في الحقيقة شاملا للإخبارات المنحلة وللحكايات المتعددة، فهنا أكو إخبار عن أيضا عن اللازم، فهو في الحقيقة معنى الإخبار عن اللازم فيكون إخباره حجة، هو الأخذ بمؤداه وهو لازم المدلول المطابق. فلو كان هناك أثر شرعي مترتب على لازم المدلول المطابق، فهنا حينئذ لا بد من ماذا؟ ترتيبه. لماذا؟ لأنه ها هنا لما أخبر عن شيء كان له مدلولا التزاميا فهو ينحل إلى خبرين، خبر عن المدلول المطابق وخبر عن المدلول الالتزامي. ويأتي دليل الحجة يقول صدق العادل، فيكون شاملا لمن؟ لهذا الخبر وشاملا لهذا الخبر. فلو كان لهذا المدلول الالتزامي أثر شرعي معنى صدق العادل شنو؟ شاملا للمدلول الالتزامي، فيكون حجة، ومعنى ذلك ترتيب آثاره. وليس في البين وجود قدر متيقن مانع عن ماذا؟ عن إطلاق دليل حجية الأمارة بحيث لا يكون شاملا للمدلول الالتزامي كما يكون شاملا للمدلول المطابق، ما موجود في الحقيقة. فإذا عندما يقول صدق العادل أو أن العمري وابنه ثقتان معناه هو الأخذ بكل خبر من أخبارهما، ولا ريب ولا أشكال. قلنا بأن العمري كما يخبر عن المدلول المطابق يخبر عن المدلول الالتزامي فيترتب عليه الأثار. هذه هي أصل الفكرة في باب الأمارات. وأما الأصول العملية ومنها الاستصحاب الذي هو المتوهم حجيته بالنسبة إلى المثبت منه، كما مر بدعوى الذي تقدم منا بدعوى أن دلالة الاستصحاب أو دلالة الدليل الدال على حجية الاستصحاب يدل على الإبقاء التعبدي في ظرف الشك بترتيب جميع الآثار الشرعية للمستصحاب، سواء كانت تترتب عليه بواسطة أو بدون واسطة. وقد تبين فساد هذا القول، فنقول هذا المعنى لماذا لا يتصور في الاستصحاب أو لا يتصور في مطلق الأصول التعبدية؟ لماذا لا يتصور؟ فنقول لأن الاستصحاب مثلا هو اليقين السابق والشك اللاحق. هذا حقيقة الأولى، حقيقة الاستصحاب هذا الدليل الدال على حجية الاستصحاب. ماذا يقول؟ يقول أنه هو في الحقيقة التعبدي ببقاء ما تعلق به اليقين في ظرف ماذا؟ في ظرف الشك. أي الدليل الدال على حجية الاستصحاب يدل على الإبقاء العملي للمتيقن في ظرف ماذا؟ في ظرف الشك. يقول يا بلا ترفع إيدك عما كنت متيقنا به، إذا شككت لا ترفع يدك عما كنت متيقنا به. لماذا؟ إذ لا ينبغي لك أن تنقض اليقين ماذا؟ تنقض اليقين بالشك. هذا هو الذي وموث مفاده شنو؟ هو الإبقاء العملي أو التعبد بإبقاء ما شنو؟ المتيقن في ظرف الشك. ولا ريب ولا إشكال أن الذي كان متعلقا لليقين إنما هو نفس ماذا؟ نفس الملزوم دون ماذا؟ دون لازمه. فإذا أردنا أن نتعبد ببقاء المتيقن في ظرف الشك لابد وأن نتعبد ببقاء ما تعلق به اليقين، والذي تعلق به اليقين إنما هو الشيء ولم يتعلق بلوازمه يقين سابق. وإلا لو كان متعلقا لليقين فحينئذ لابد أن نقول هو بنفسه يكون موردا لجريان الاستقرار. أحسنت. فإذن عندي في الحقيقة ملزوم لازم متعلق لليقين هو الملزوم. والدليل الاستصحاب ماذا يقول؟ يقول تعبد بإبقاء ما تعلق به اليقين، وما تعلق به اليقين هو النفس الملزوم دون اللازم، وبالتالي الظاهر منه هو ترتيب آثار المتيقن في ظرف الشك، والذي هو ظاهره آثار نفسه لأن الملزوم هو متعلقا لليقين وليس اللازم متعلقا لليقين. فحينئذ عندما يقول يا أيها المكلف لا ينبغي لك أن ترفع اليد عن ماذا؟ متعلق اليقين. فنلاحظ ما هو متعلق اليقين؟ نقول متعلق اليقين هو نفس الملزوم، ومعنى عدم رفع اليد ومعناه ترتيب الآثار الشرعية على المتيقن في ظرف الشك، وأما آثار لوازمه فهي من جهة عدم تعلق اليقين باللازم، فلسنا مأمورين بماذا؟ فلسنا مأمورين بالتعبد بلحاظ ذلك اللازم ومقتضاه ترتيب الآثار. فلو لم نرتب آثار اللازم لا يقال لنا أنك قد نقصت اليقين ماذا؟ يقين بالشك، بخلاف عدم ترتيب آثار المتيقن، عدم ترتيب آثار الملزوم. فلو لم نرتبها في ظرف الشك لخوطبنا بأنكم قد رفعتم أيديكم عن اليقين ماذا؟ بالشك. ولا ينبغي رفع اليد عن اليقين بالشك، أي ولا ينبغي لكم نقض اليقين بالشك. فحينئذ نقول أن الذي يراد ترتيب آثاره في ظرف الشك هو ما كان متعلقا لليقين، والذي كان متعلقا لليقين إنما هو نفس الملزوم دون اللازم. نعم، في مورد وجود الواسطة الخفية بحيث العرف يقولون بلحاظ العرف يقولون أن هذا الأثر أثر لذي الواسطة لا للواسطة، نعم نقول لا بد من ترتيبها حينئذ كما بيناه في درس أمس، أو كانت الواسطة جلية بحيث يمتنع الانفكاك بينهما، أو كانت الواسطة جلية بحيث يكون الأثر لأحدهما أثر للآخر، فلا بد أيضا من ترتيبه. وأما في غير هذه الموارد لم يكن في الحقيقة التعبد ببقاء المتيقن في ظرف الشك إلا الملزوم، لأن هو الذي يكون متعلقا لليقين. أما في باب الأمارات فكما هنالك أمارة قائمة على الملزوم هنالك أمارة قائمة على اللازم، فحينئذ يرتب آثار الملزوم ويرتب آثار اللازم في باب الأمارات، وأما في باب الاستصحاب أو في مطلق الأصول فلا يرتب إلا ما كان متعلقا ماذا؟ ما كان متعلقا لليقين في ظرف الشك، والذي يكون متعلقا لليقين إنما هو المتيقن الذي هو الملزوم دون اللازم. هذا هو بيان الفارق الجوهري بين الاستصحاب وبقية الأصول، وبين ماذا؟ وبين الأمارات أو الطرق والحجج الشرعية. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى هذا التنبيه. قال قدس سره، ثم لا يخفى. إذا هو واضح عيد، واضح زي. ثم لا يخفى وضوح الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول التعبدية. سائر الأصول التعبدية مثل إيش؟ مثل البراءة، مثل الاستصحاب، مثل التخيير، مثل الاحتياط وأشباه ذلك. فإن الطريق يعني كالخبر الواحد والأمارة، حيث أنه كما يحكي عن المؤداة، شوفوا طبق عليه عنوان آخر وهو عنوان أنه هذا خبر ثقة، طبقه على الملزوم وطبقه على اللازم في باب الأمارات، حيث أنه أي الأمارة كما تحكي عن المؤدة كما يحكي عن المؤدة ويشير إليه، كذلك يحكي عن أطرافه. يعني شنو؟ هناك حكايات متعددة. السادة يقولوا لي هذا كلام صاحب الكفاية تام أو ليس بتام، هذا فيه نقاش عظيم بين الأعلام. المحقق العراقي اعترض عليه، محقق الأصفهاني اعترض عليه، السيد الخوئي اعترض عليه، وكل من تأخر وأجابوا عن هذه الإشكالات، ولكن السيد الخوئي لم يلتزم بذلك وقال بأن الأمارة ليست بحجة إلا بالنسبة إلى الملزوم أو اللازم البين بالمعنى الأخص، بحيث يكون الإخبار عن الملزوم إخبارا عن اللازم، وأما في بقية الملزومات فليست الأمارة حجة فيه، فلم يقل بحجية المثبتات في غير اللازم البين بالمعنى الأخص، التزم بهذا مثل السيد الخوئي. لكن مثل المحقق العراقي أجاب بجواب عن الإشكال، وهو في الحقيقة إشكال عام أنا أطرحه على سبيل الإجمال، وهو أن الإخبار في الحقيقة من العناوين القصدية، والحكاية لا يتحقق من دون قصد والتفات، فلا بد من أن يكون الإخبار عن الملزوم كذلك إخبار عن لازمه، إما أن يكون لزوما بينا بالمعنى الأخص بحيث لا يمكن الانفكاك عنه فيكون ملتفتا إليه قهرا، وأما بقية اللوازم فقد يكون غافلا عنها، فلا يكون إخبار عن الملزوم إخبارا عن لازمه. ليش؟ لأنه الإخبار فرع الحكاية والحكاية فرع الالتفات، وقد لا يكون الإنسان ماذا؟ ملتفتا. فحينئذ تقول أن الإخبار عن الملزوم إخبار عن اللازم، لا بد وأن تثبتون أن يكون ماذا؟ أن يكون قاصدا وملتفتا، وأما في صورة عدم القصد والالتفات فلا يمكن ذلك. ولذلك المحقق العراقي أجاب عنه قال أكو التفات إجمالي، هذا الالتفات الإجمالي يكفي، وبعضهم أجاب بأنه سيرة عقلائية، وهذه الأدلة أدلة دالة على حجة الخبر الواحد هو إمضاء لتلك السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية عندهم أن وصول الملزوم يعد وصولا للازم ولا يمكن التفكيك بينهما واقعا حتى في صورة عدم الالتفات وأشباه ذلك. فالبحث بحث عميق عندهم، هو البحث الجيد، هو مجرد كلام. هذا كلام صاحب الكفاية في الحقيقة كان موضعا للنقاش عندهم، صار بحث طويل عنده في الأخذ والرد، ولذلك قلنا مثل السيد الخوئي قال لا، في الحقيقة الخبر لا يصدق على اللازم، الخبر يصدق على الملزوم. نعم إذا كان لازما بينا بالمعنى الأخص يصدق عنه، يصدق عليه أن هناك خبرين، خبر عن الملزوم وخبر عن اللازم، فإذا كان هنالك أثر شرعي مترتب على اللازم البين بالمعنى الأخص نرتبه، أما إذا كان بينا بالمعنى الأعام أو غير بين فحينئذ لا نقول بأن الإخبار عن المجرد الإخبار عن الملزوم إخبار عن اللازم، بل لا بد وأن يكون أن نحرز أنه هو ملتفت إلى لوازمه. ماذا؟ لوازم كلامه إذا لم تكن لازمة بينة بالمعنى الأخص. قال ويشير إليه كذا يحكي عن أطرافه من ملزومه ولوازمه وملازماته، ويشير إليه كان مقتضى إطلاق دليل اعتبارها دليل اعتبار الأمارة لزوم تصديق تلك الإمارة في حكايتها. كم حكاية عندها؟ ها؟ متعددة بعدد الملزوم واللوازم، تصديقها في حكايتها ومقتضى هذا قضيته حجية المثبت منها. ليش؟ لأنه هذا يقول صدق العادل، وهنا صدق العادل في كل خبر، ها هنا خبر صدق العادل يعني رتب الأثر عليه، هنا أيضا خبر بالنسبة إلى اللازم فيقول صدق العادل معناه رتب الأثر عليه وهكذا. فحينئذ يكون ماذا؟ فإذا أخبر عن ملزوم وكان له لازم وذلك اللازم له أثر شرعي، فحينئذ بمجرد الإخبار عن الملزوم يقتضي ماذا؟ يقتضي ترتيب ذلك الأثر على ذلك اللازم، لأنه ماذا؟ مقتضى تصديقنا بخبره تصديقنا بشنو؟ مطلق حكايته الذي له حكاية عن الملزوم وعن اللازم. قال فحينئذ وقضية حجيته مثبت منها كما لا يخفى، بخلاف مثل دليل الاستصحاب. دليل الاستصحاب شو يقول لي؟ يقول لي لا تنقض اليقين بالشك، لا ترفع يدك عن اليقين، لا ترفع اليقين بالشك، يعني التعبد ببقاء ما تعلق به اليقين، والذي تعلق به اليقين هو الملزوم دون اللازم. قال وهذا بخلاف مثل دليل الاستصحاب، فإنه لا بد من الاقتصار بما فيه الدلالة على التعبد بثبوته. من هو الذي نتعبد بثبوته في ظرف الشك؟ هو متعلق اليقين، ومتعلق اليقين هو الملزوم فقط، ولا دلالة عليه إلا على التعبد بثبوت المشكوك في ظرف الشك بلحاظ أثره حسب ما عرفت، فلا دلالة له على اعتبار المثبت منه كسائر الأصول التعبدية إلا فيما عدة. هنا نجي الذي تقدم منه الأثر الواسطة الخفية الذي عد أثر لذي الواسطة، يقول نعم نرتبه، وأثر ماذا؟ الواسطة الجلية التي الواضح التي لا يمكن امتناع الانفكاك، أو التي يكون الأثر الواسطة يعد في نظر العرف أثر لذي الواسطة أيضا. قال إلا فيما عد أثر الواسطة أثر له، إما لخفائها أي لخفاء الواسطة، أو لشدة وضوحها وجلائها حسب ما حققناه فيما تقدم. هذا تمام الكلام في الأصل المثبت. إجينا مشكلة بعد ما تبين عندنا الأصل المثبت، أكو مشكلة أنه في بعض الموارد وقع الخلاف، هل أنها من الأصول المثبتة فلا يجري الاستصحاب، أو أنها ليست بأصول مثبتة فيجري الاستصحاب؟ فهذا تفريع على التنبيه. ماذا؟ على التنبيه السابق. التنبيه الثامن تفريع على التنبيه السابق، ويأتي الكلام فيه.